أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن قاعدة الطهارة إنما هي داخلة في المسائل الأصولية لاعتبار أن هذا البحث يترتب عليه نتيجة كثيرة، وهي طهارة ما يشك في طهارته ونجاسته فيما إذا كانت الشبهة حكمية، ولا فرق بين قاعدة الطهارة وقاعدة العلم، فإن المترتب على الثانية الحكم بحلية ما لم يعلم حرمته، والمترتب على هذه القاعدة الحكم بطهارة ما لم يعلم نجاسته، وكل منهما حكم شرعي مثبت من هذه القاعدة. نعم، قاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعية كقاعدة الحل في الشبهات الموضوعية لا تكون من المسائل الأصولية، بل هي من المسائل الفقهية، المجتهد والمقلد فيها سواء. وإنما لم يتعرضوا لهذه القاعدة في الكتب الأصولية لأنه لم يقع فيها كلام من أحدين، وهذه القاعدة متسالم عليها بين الكل، ولذلك لم يقع البحث عنها، وليست موردا للنفي والإثبات بخلاف قاعدة الهيل. فقد ناقش فيها جماعة من الأخباريين وقالوا بأصالة الاحتياط. وذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن عدم التعرض لقاعدة الطهارة وخروجها عن المسائل الأصولية باعتبار أنها لا تجري في جميع أبواب الفقه، وإنما هي مختصة ببائن واحد، والقاعدة الأصولية لا بد من أن تكون جارية في جميع الأبواب، كهجية خبر الواحد مثلا أو كهجية الاستصحاب ونحو ذلك من القواعد الأصولية. ظهور الأمر في الوجوب لا يكون مختصا بباب دون باب، وهذه القاعدة مختصة بباب الطهارة، ولا تجري القاعدة في غيرها، كتاب الصلاة والصوم والمكاح والصلاة وغير ذلك من الكتب البشرية. لا نحتاج إلى هذه القاعدة في تلك الأبواب، وإنما نحتاج إليها فيما يشك في طهارته ونجاسته، وهذا مختص ببابين. ما ذكره من الاختصاص لا إشكال فيه، وأما إن هذا يوجب خروجها عن المسائل الأصولية فلا، إذ لا يعتبر في المسألة الأصولية إلا وقوع نتيجتها في طريق الاستنباط، سواء استنبط منه حكم مختص بباب أو يحتاج إليه في جميع الأبواب. لم يشترط المسألة الأصولية أن يحتاج إليها في جميع أبواب الفقه، وكيف وجملة من المباحث لا يترتب على نتيجتها إلا استنتاج حكم فرعي في أبواب خاصة، كالبحث عن دلالة النهي عن العبادة على الفساد مثلا، هذا لا يجي في غير العبادات. النهي عن اجتماع الأمر والنهي أنه جائز، هذا مختص بموارد الأمر والنهي في الأبواب التي لا يكون فيها أمر ونهي، يبحث فيها عن الأمور الأخرى. يعني نتيجة هذا البحث لا يترتب عليها فائدة في تلك الأبواب، فلا يعتبر في البحث الأصولي وفي المسألة الأصولية أن تكون النتيجة جارية في جميع الأبواب، وتكون جميع الأبواب مشتركة في الحاجة إلى هذه المسألة، فهذا ليس بلازمه. وقد يقال إن الطهارة والنجاسة أمران واقعيان قد كشف عنهما الشارع، والشك في نجاسة شيء أو طهارته شك في التكليف والانتباه، فتكون هذا من الشبهة الموضوعية، لا ندري أن هذا الشيء طاهر واقع أو نجس واقع، فالشك إنما هو في انطباق الواقع على ما هو المشكوك فيه. والشبهات المصداقية، البحث عن حكم الشبهات المصداقية لا يكون من المسائل الأصولية. وهذا الكلام بل الظاهر أنه واجب الفساد، فإنه إن أريد أن الطهارة والنجاسة أمران واقعيان يعني حكمان شرعيات نشأ عن مصلحة ومفسدة واقعيتين، هذا صحيح. الحكم الشرعي لا يكون جزافا وبلا سببين، لا بد من أن يكون الحكم بطهارة شيء وبنجاسة شيء آخر ناشئا عن سبب وموجب مصلحة مقتضية لجعل هذا الحكم. إن كان المراد بالأمر الواقعي هذا المعنى فهو صحيح، لكن جميع الأحكام الشرعية كلها كذلك، لا يختص بالطهارة والنجاسة، الوجوب أيضا كذلك، وجوب الصلاة أو حرمة شرب الخمر لا بد أن ينشأ عن أمر بلا موجب وبلا سبب. الشارع لا يجعل الوجوب لشيء والتحريم لشيء آخر إلا على مسلك الأشاعرة. الأدلية ذهبوا إلى أن الأحكام لا بد من أن تكون تابعة للمصالح أو المفاسد، أو ولا أقل من أن نقول إنها تابعة للمصالح في نفس الأحكام لا في المتعلقات، كما مال إليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه. كيفما كان فإن أريد بأنهما أمران واقعيان يعني إنهما نشأ من سبب واقعي فهذا صحيح، ولكن جميع الأحكام كذلك، فلا اختصاص بالطهارة والنجاسة. إذا شككنا في وجود شيء أيضا نشك في أن هل هناك مصلحة إلزامية دعت المولى إلى جعل الوجوب أو ليست هناك مثلها. فلا اختصاص لهذا الكلام بالطهارة والنجاسة. وإن أريد أنهما أمران واقعيان يعني ليس بحكمين مجعولين كحرارة شيء وبرودة شيء مثلا، يبوسة شيء رطوبة شيء التي لا سبيل لنا إلى معرفتها، ولكن الأطباء كشفوا عن ذلك فقالوا إن الدواء الفلاني حار وذاك بارد ذاك يابس ذاك رطب، ليس لنا طريق إلى معرفة ذلك. الطهارة والنجاسة أيضا من هذا القبيل، يعني أمر واقعي كالحرارة والبرودة، ولكن الشارع كشف عن هذه الأمور الواقعية عنها زيد الأدريس، كما كشف الأطباء مثلا عن خواص الأشياء وأن هذا الشيء بارد حار مثل قابض، بل له أثر في زيادة الدم، له أثر في نقصان الدم، وهكذا آثار الأشياء الأدرية. إن أراد ذلك فهذا خلاف ظواهر الأدلة، ظاهر الأدلة أن الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان مجعولان غاية الأمر من المجعولات الوضعية لا من المجعولات التكليفية، فليس هما بنفسهما من الأمور الواقعية. نعم منشأه وهو المصلحة في الجعل أمر واقعي، وأما هو بنفسه فهو حكم غاية الأمر حكم وضعي لا تكليفي. ولو سلمنا هذا فرضا، سلمنا أن الطهارة والنجاسة من قبيل الحرارة والبرودة مثلا أمران واقعيان، والشك شك في الانطباق وأن الشيء الفلاني مصداق له أو لا، إلا أن هذا لا يكون من الشبهة الموضوعية، فإن الشبهة الموضوعية ما يكون المرجع فيها هو العرف. إذا شككنا في أن هذا الشيء خمر او لیس به خمر، ماء او لیس به ماء، زبیب او لیس به زبیب، و هاکذا. و اما ان هذا الشيء طاهر او نجس في الواقع، فرزن الطهارت و النجاس امران واقعیان، المرجع فيه و الشارع لابد من ان يسأل الشارع، كما ان المرجع في اثر شيء و انه يؤثر في الحرارة او بس البرودة، المرجع و الطبيب هذا مرجعه و الشارع لابد ان يسأل الشارع، ان هذا الشيء مستاق للطاهر او النجس، فالشبهة حكمية لا مالة، لأننا لا نريد بالشبهة الحكمية إلا الشبهة التي لا بد من الرجوع فيها إلى الشارع، بخلاف الشبهة الموضوعية التي لا يرجع فيها إلى الشارع، فإنما يرجع إلى العرف. فكيفما كان فهذه المسألة مسألة أصولية، يعني مسألة الشارع، ولكن لم يتكلم فيها في الأصول لما ذكرناه من التسالم عليها وعدم وقوع الخلاف في هذه المسألة. ثم إن شيخنا الأنصاري قد رضي الله نفسه قسم الشك في التكليف، بعدما بينا أن موارد الأصول الحصر فيها عقلي، ما كان من الشك في التكليف قسمه إلى ثمانية أقسام، لأن الشك في التكليف قد ينشأ من فقدان الناس، لعدم الناس نشك في أنه حرام أو ليس بحرام، وقد يكون ناشئا من إجمال الناس، الناس يكون مجملا غير ظاهر الدلالة، فنشك في حرمته وعدم حرمته لإجماله، إما لإجمال في ناحية الحكم أو لإجمال في ناحية المتعلق. فرزنا أن الغناء حرام، مرتبة من الغناء حرام يقينا، المرتبة الأخرى دون هذه المرتبة نشك في حرمتها لإجمال الناس، لا ندري أنها جاء يسلم عليه الغناء أو لا يسلم، أو إذا فرزنا أن الدال على الحكم مجملون مثل كلمة لا ينبغي مثلا، لم نستظهر من كلمة لا ينبغي فرزن أنه يدل على التحريم، فمجمل فلا ندري أنه حرام أو ليس بحرام لإجمال الدليل. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث، ما إذا كان الدليل متعارضا، لو فرزنا أن دليلا دل على تحريم شيئين ودل دليل آخر على عدم تحريمه فتعارضا، ففي مورد المعارضة نشك في حرمته وعدم حرمته ومنشأ ذلك هو تعارض الناس، وقد يكون الشبهة لأجل الانطباق الخارجي، الشبهة المستاقية أن السؤال بل موجود ولا إجمال فيه ولا تعارض، ولكن لا ندري أن هذا مستاق الله أو ليس بمستاق الله، كما إذا رأينا مايعا وشككنا أنه خمر أو ليس بخمر، دليل حرمة الخمر لا معارض له، موجود ولا إجمال فيه، إلا أن الشك في التحريم من جهة الانطباق الخارجي، لا ندري أن ما في الخارج مستاق للحرام أو ليس مستاق للحرام، كأقسام. وجميع هذه الأقسام كما يمكن تسليلها في شبهة التحريمية يمكن تسليلها في شبهة الوجوبية، في شبهة الوجوبية أيضا نفرض أننا نشك في وجوب شيئين لعجب الناس أو لتعارض الناس أو لإجمال الناس أو من جهة الموضوع الخارجي الانطباق الخارجي، فتكون الأقسام الثمانية. فالشك في التكليف ينقسم إلى أقسام ثمانية، هكذا ذكر قدس الله نفسه. قد يدور الأمر بين الحرمة وغير الوجوب، وقد يدور الأمر بين الوجوب وغير الحرمة، وكل منهما ينقسم الى اقسام، ثم ذكر بعد ذلك ما اذا دار الامر بين الوجوب والحرمه مورد السخيف كما يبينه. وكان عليه قدس الله نفسه ان يذكر علامات ما ذكره، ان يذكر اربعه اقسام غير ما ذكره. وهو ما اذا علمنا بوجوب شيء او حرمته او اباحته، لا نعلم بالوجوب او الحرمه فقط ليكون من دوران الامر بين المتعارضين، نحتمل الوجوب ونحتمل التحريم ونحتمل الاباحه. حكم هذا حكم الشك في الوجوب من دون احتمال الحرمه، وحكم الشك في الحرمه من دون احتمال الوجوب. الملاك واحد، يعني شك في التكليف. بالاخره لا ندري ان هذا الشيء هل هو واجب من قبل المولى او ليس بواجب، حرام من قبل المولى او ليس بحرام. نحتمل ان لا يكون واجبا ولا حراما. اذا قلنا بالبراءه في الشبهة التحريمية المحزة وفي الشبهة الوجوبية المحزة نلتزم بالبراءة هنا أيضا، فإن الملاك هو عدم التكليف، الشك في التكليف وعدم العلم بجنس التكليف. هنا أيضا ليس لنا علم بجنس التكليف لاحتمال الإباحة على الفرض، ولكن مع ذلك الصحيح ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من إلغاء هذه الأقسام بالكلية والتكلم في مسألة واحدة، وهو الشك في التكليف. إذا كان التكليف مشكوكا فيه فمن أي سبب كان الشك فيجري فيه البراءة، البراءة العقلية أو البراءة النقلية على ما نتكلم إن شاء الله، من دون فرق بين هذه المسائل. يعني نبحث عن كبرى كلية قابلة الانطباق على جميع هذه المسائل. وإن كان جماعة من الأخباريين وافقونا في الرجوع إلى البراءة في عدة من هذه المسائل مثل الشبهات الوجوبية الحكمية والموضوعية وفي الشبهات التحريمية الموضوعية، فقد خالفونا في الشبهات التحريمية، لكن هذا لا يكون سببا لتكثير المسائل ولتشقيق الشقوق. الملاك ملاك الواحد على ما نبين، عدم وصول التكليف من قبل المولى موجب للرجوع إلى البراءة عقلان ونقلان على ما نبين إن شاء الله. القائل بوجوب الاحتياط لا بد له من إقامة الدليل. إذا أقام الأخباري الدليل على وجوب الاحتياط في موردين نتبعه فيه، وإلا فحكمه حكم غيره. إذن المناسب أن يبحث عن كبرى كلية فيما إذا كان التكليف مشكوكا فيه لم يعلم حتى جامع التكليف، مثل دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. نحتمل أن الشيء مباح ونحتمل أنه حرام، نحتمل أنه مباح ونحتمل أنه واجب أو مستحب واجب، نحتمل أنه حرام، نحتمل أنه واجب ونحتمل أنه مباح. جميع ذلك من أي سبب كان، فقدان الناس أو إجمال الناس أو السمة الموضوعية، هذا مورد للبراءة. فقد استثنى صاحب الكفاية قدس الله نفسه قسما واحدا، وهو ما إذا كان الشك في التكليف من ناحية تعارض الناس. هنا ذكر أنه خارج عن مسألتنا هذه وداخلة في مسألة التعادل والترجيح، وسيبدو أن الحكم في هذه المسألة هو الترجيح إن كان، وإلا فالتخيف. معلوم أن الرجوع إلى الأصول العملية إنما يكون مع عدم الدليل، وفي هذه المسألة يعني مسألة تعارض النفسين فيه دليل على الحكم تعيينا أو تخييرا، إن كان في أحد الدليلين ترجيح على الآخر فالدليل على الحكم موجود، وإلا فالتقدير أيضا الدليل موجود. على كلا التقديرين لا تصل النوبة إلى الأصل العملي وهو أصالة البراءة، ولذلك أخرج هذه المسألة تعارض النسي. ففي جميع موارد عدم النس أو إجمال النس أو كون الشبهة موضوعية، كانت الشبهة وجودية محضة أو تحريرية محضة أو ملفقة من الوجودية والتحريمية على ما ذكرنا، كل ذلك مورد للبراءة. الخارج مورد تعارض النسين، هذا داخل بل في كبرى وجود الدليل على الحكم تعينا أو تخييرا. فبقية المسائل يعني المسائل الست التي ذكرها الشيخ قدس الله نفسه كلها يندرج تحت هذه الكبرى. وسنبين إن شاء الله تعالى أن مسألة تعارض النسين أيضا لا بد من إدراجها في هذه المسألة على تفصيل، نبين إن شاء الله.